بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة، أي الثوب الواحد، يزره ولو بشوكة حتى يلتقي طرفاه ويحصل به الستر. قال: وفي إسناده نظر، أي ضعف. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، أي جائز، ما لم يرى أذى ونجاسة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. ما ذكر في هذه الترجمة وما بعدها يدل على شرطية ستر العورة في الصلاة، شرطية التستر في حال الصلاة. ولذلك قال: وجوب الصلاة في الثياب، أي لا تجوز الصلاة هل كون الإنسان عريانا، لا بد أن يكون مستور العورة. ثم ذكر الآية: خذوا زينتكم، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الآية لها سبب نزول، هو ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا، أي شيئا تستر به قبلها، تجعله تقول: من يعيرني تطوافا، تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان أهل الجاهلية رجالا ونساء يطوفون عرى، لأنهم يعتقدون أنهم عصوا الله في تلك الثياب فيتجردون عنها ويطوفون عرى رجالا ونساء، فتنة. إلا أن تيسر لأحدهم من بعض ثياب الحمص المكة، والمرأة تطوف على ذلك الحال وتقول ذلك القول الذي سبق ذكره في الحديث: فأنزل الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهي تدل على ستر العورة بالاتفاق، وأيضا تدل على شيء زائد على ستر العورة، وهو أن الإنسان يكون على هيئة طيبة في حال الصلاة، ولا تكون الزينة الكاملة للمصلي وهو كاشف لعورته. هل يصلح أن الإنسان يتخذ له عمامة حسنة عورته بادية؟ هذا على زينة؟ هذا أبدا. لكن الآية تشمل ستر، تدل على ستر العورة وزيادة، وما زاد على ستر العورة ما تصح به الصلاة مستحب. ثم جاء النهي أيضا عن أن يطوفوا بالبيت عراة، لأن الطواف صلاة. قال البخاري: ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، مما يدل على تأكد ستر العورة. ولو كان الإنسان ثوبا واحدا فيحاول أن يستر به عورته في حال صلاته وفي غيرها. قال: ويذكر عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة، هذا الثوب. ثم قال في آخره: وفي إسناده نظر. قال الحافظ: وقد وصله المصنف في تاريخه، تاريخ الكبير، وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي وعبد العزيز بن محمد عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، زره ولو بشوكة. ورواه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة، زاد في الإسناد رجلا. ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة، فاحتمل أن يكون راويه أن يكون راوية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد، يكون التصريح في رواية عطاف وهما، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما، فهذا وجه النظر في إسناده. قال وأما من صححها فاعتمد رواية الدروردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها، وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد النسائي. وأما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود، وأنه نسب هنا إلى جده، فليس بمستقيم، لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزوميا وهو غير التيمي بلا تردد. نعم وقع عند الطحاوي موسى ابن محمد ابن إبراهيم، فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن يكون جميعا روايا الحديث وحمله عنهما الدروردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ والله أعلم، أي بعضهم صح الحديث وما دل عليه صحيح. وقوله ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم ير فيه أذن، أي لا حرج إن لم ير فيه أذن، وإن وصله الأذى فلا. وهذا قال الحافظ وهذا من الأحاديث التي تضمنتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة راوية حتى ولا التعليق. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذن، أي لم يعلقه عن أحد، وإنما أشار إلى الحديث إشارة، وحديث ثابت. وقوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطاف بالبيت عريان، أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة في بعث علي في حجة أبي بكر بذلك، وقد وصله بعد قليل البخاري في صحيحه، لكن ليس فيه التصريح بالأمر. وروى أحمد بإسناد حسن من حديث أبي بكر الصديق نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لا يحج بعد أن ينادي في الناس، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا في السنة التاسعة قبل أن يحج النبي عليه الصلاة والسلام، فنادى أبو بكر، وأيضا بعث أبو هريرة بعثه علي فنادى في الناس في الحج ألا يطوف بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم فتحت مكة في السنة التي بعدها. ووجه الاستدلال أن الطواف إذا منع فيه التعري فالصلاة أولى، إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة، وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة. وقال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذك المنقري قال حدثنا يزيد بن إبراهيم وهو التستري عن محمد وهو ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا، جاء في خارج الصحيح أمرنا رسول الله، أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور أي الشواب الأبكار، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، لأنهن لا يصلين ولا يقطعن الصفوف. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وهذا هو الشاهد، أن المرأة إن لم تجد جلبابا في حال خروجها وصلاتها العدة تستعير من أختها، أي لا بد من ستر العورة ولا بد من الستر، لا سيما في حال الصلاة. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني صرح ذو السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. والشاهد منه كما تقدم لتلبسها صاحبتها من جلبابها للترجمة، إضافة إلى ما ذكر تحتها من الأثر. انتهينا من درس البخاري.